بفرح جزيل أرحب بك مستمعي في هذا اللقاء المستجد في برنامج كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا وآية آية بشكل منتظم ومتواصل. نحن نؤمن أن خيرنا الأسمى هو في الرجوع إلى كلام الله، وإن لم تكن مصلحتنا الشخصية تشدنا إلى معرفة أقوال الله فلست أظن أن شيئا آخر سينجح في ذلك. من هنا أدعوك مجددا من أجل خيرك مستمعي أن تعطي كلمة الله فرصة ومكانا في حياتك. يطيب لي أن أواصل معك دراستنا في رسالة يهوذا من العهد الجديد. قمنا المرة الماضية بعمل مراجعة سريعة لما مر بنا، وانتهينا بالحديث عن الأفراد الثلاثة الذين استخدمهم يهوذا ليصف المرتدين. فقد رأينا أن الأشياء التي تنطبق على هؤلاء الأشخاص الثلاثة من العهد القديم هي أيضا الأشياء التي تنطبق على المرتدين. فقايين لم يؤمن بأنه ينبغي على المرء أن يأتي إلى الله بالإيمان، وبأنه يحتاج إلى ذبيحة دموية لأنه خاطئ، بل كان يعتقد أنه إذا كان لدى المرء ديانة فهذا هو كل ما يحتاج إليه، وهذا ينطبق تماما على الشخص المرتد. وكانت ضلالة بلعام هي أن يعتقد بأنه ينبغي على الله القدوس أن يعاقب الخطية وأنه لا يمكنه أن يصفح عن الخطأ. والشخص المرتد يقترف الخطأ نفسه، فهو يقول: كيف يمكن لذبيحة المسيح أن تخلص أي شخص؟ ينبغي على الإنسان أن يخلص نفسه بنفسه، كما أن المرتد يتمرد على الله كما فعل قرح. فالمرتدون يمارسون سلطة ليست لهم، ويقفون على المنبر ويعظون بالسياسة عوضا عن كلمة الله. فعوضا عن أن يقول للناس ما يقوله الله، فإنهم يخبرونهم بما يعتقدونه هم أنفسهم. نأتي الآن إلى فقرة جديدة من رسالة يهوذا. في الآيات القليلة القادمة يتم تحديد هوية المعلمين المرتدين ووصفهم، ولن تجد صديقي المستمع في أي مكان آخر في الكتاب المقدس وصفا حيا ومصورا ودراميا ومرعبا مثل وصف المرتدين في الأيام الأخيرة في هذه الآيات. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من الآية 12 وحتى 16.
هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة.
هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة. يا لها من صورة هنا أيها العزيز. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية. الصورة هنا هي صورة صخور خفية في قعر البحر تعمل على تحطيم السفن. فالمرتد يشبه رأس جبل جليدي في وسط المحيط، حيث لا يظهر منه سوى جزء صغير فقط، لكن إذا ارتطمت به سفينة ما فإن مصيرها هو الحطام والاستقرار في قعر المحيط. وما أكثر الأشخاص الذين تحطم إيمانهم بسبب شخص مرتد. صانعين ولائم معا بلا خوف. كانت ولائم المحبة هذه تتم في الكنيسة الأولى قبل خدمة المناولة أو العشاء الرباني، وكانت تلك الولائم وقتا للشركة بين المؤمنين، حيث كان جميع المؤمنين يحضرون الطعام ويتشاركون في تناوله، وقد كان بإمكان الفقير أن يحضر القليل فقط، لأن المهم هو الشركة في حد ذاتها. لكن المرتدين جاءوا بشهية مفتوحة للغاية، حيث كانوا يأكلون أكثر من أي شخص آخر. راعين أنفسهم، فقد كانوا رعاة يرعون أنفسهم عوضا عن أن يرعوا قطيعهم، وهذا لا يقتصر على الطعام فحسب، وإنما على إخفاقهم في تقديم كلمة الله لرعيتهم. فمن الواضح تماما أنهم كانوا يهتمون بأنفسهم فقط. غيوم بلا ماء. ربما يبدو هؤلاء وكأنهم مملوئين بكلمة الله، لكنهم في حقيقة الأمر فارغون وجافون. صحيح أنهم قد يرتدون ثيابا جميلة ويتحدثون بلغة منمقة وسلطان عظيم، وصحيح أنهم درسوا فن الخطابة وعلم التفسير، وأنهم يعرفون كيف يطفون صبغة الروحية على نص ما فيجعلونه يقول ما لا يقوله في الأصل، لكنهم في حقيقة الأمر مجرد غيوم تحوم في السماء دون أن تروي الأرض أبدا. هذه هي صورة المرتدين التي يقدمها لنا يهوذا هنا. فهم لا يمتلكون ماء الحياة ولا يعرفون شيئا عن كلمة الله. ويقول أيضا عنهم أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة. حينما حذر الرب يسوع من المعلمين الكذبة فقد قال فإذا من ثمارهم تعرفونهم، وقال مودي إنه حينما يولد المرء مرة فعليه أن يموت مرتين، وحينما يولد مرتين فعليه أن يموت مرة واحدة فقط. وها هو يهوذا يقول هنا إن المرتدين ميتون روحيا، إنهم أموات بالذنوب والخطايا، ورغم ذلك فهم يحاولون أن يقودوا الآخرين. كذلك فسوف يأتي يوم تموت فيه أجسادهم، وبهذا فإنهم يموتون مرتين. يا لها من صورة للمرتدين، لكن يهوذا لم يفرغ منهم بعد. عدد 13، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. في الآية السابقة قال يهوذا إن هؤلاء مثل الغيوم التي تحملها الرياح، فهؤلاء يتحدثون عن مجريات الأحداث في كل يوم أحد. إنهم يأخذون أخبارا أو خبرا من الصحيفة أو التلفاز ويجعلونه موضوع حديثهم في الكنيسة، وهكذا فهم لا يقدمون كلمة الله للناس ولا يفسرونها لهم ولا يطبقونها على حياتهم. يقول يهوذا في هذه الآية إن هؤلاء أمواج بحر هائجة، فهم يكتفون بالوقوف على المنبر ويجعجعون، وهم نجوم تائهة، فالنجوم التائهة تحوم في الفضاء. وهؤلاء آثمون لأنهم لا يتبعون عقيدة واضحة أبدا. محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد، يشير هذا إلى الجحيم، فالنار ترمز للجحيم وقتام الظلام يرمز للجحيم أيضا. وهناك تركيز كبير على رمز النار. صحيح أن الجحيم حرفي، لكن القول بأن النار هي نار حرفية ليس بالقول المناسب، فسوف تكون هناك مخلوقات روحية إضافة إلى البشر، وأسوأ خطايا الإنسان هي الخطايا الروحية مثل عدم الإيمان، لذلك فإن العقاب البدني لن يكون ملائما. وربما سيتمنى الإنسان لو أن العقاب هو النار، لأنه سيكون أسوأ بكثير من النار. أما الرمز الثاني ألا وهو قتام الظلام، فهو أكثر هولا من النار. وما من شك في أن الإنسان الخاطئ يحمل ظلامه معه، ليس الظلام المادي فحسب، وإنما الظلام الروحي أيضا. قال جون ميلتون: من يمتلك ضياء في صدره النقي يمكنه أن يجلس في الوسط ويتمتع بالنهار المشرق، لكن ذاك الذي يخفي روحا مظلمة وأفكارا حمقاء هو جاهل يسير تحت أشعة الشمس الساطعة، ونفسه هي زنزانته. نأتي الآن صديقي المستمع إلى مقطع جدير بالملاحظة في كلمة الله، وهذا المقطع لا يرد إلا في سفر يهوذا، هذا عدد 14 و15: وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطط فجار. نبوة أخنوخ هذه لا توجد في العهد القديم. في الفصل الخامس من سفر التكوين نجد ذكرا لأخنوخ، لكننا لا نجد أي ذكر لنبوته. وبما أن أخنوخ ليس اسما شائعا، فمن المؤكد أن يهوذا يعني أخنوخ الذي عاش في فترة ما قبل الطوفان، والذي سار مع الله وأخذه الله، ولا ذكر هنا لسفر أخنوخ الأبوكريفي. وفيما يلي صديقي المستمع اقتباسا لما قاله دكتور ويست أحد المفسرين عن سفر أخنوخ، هذا الاقتباس مأخوذ عن سفر أخنوخ الأبوكريفي، وهذا السفر الذي عرفه آباء الكنيسة في القرن الثاني للميلاد ظل مفقودا لعدة قرون باستثناء بعض أجزائه، لكنه تم العثور عليه بأكمله في النسخة الأثيوبية من الكتاب المقدس سنة 1773 من قبل بروس، وهو يحتوي على إعلانات تفيد ظاهريا بأنها أعطيت لأخنوخ ونوح. أما موضوع السفر فهو الدفاع عن طرق العناية الإلهية وتوضيح الجزاء الذي يستحقه الخطاة، وإظهار أن العالم هو تحت حكم الله. صديقي المستمع، لقد تنبأ أخنوخ عن المعلمين الكذبة في الأزمنة السابقة، وهذا شيء مذهل. ومن الواضح أن الله لم يرد أن يكون سفر أخنوخ من بين الأسفار القانونية، وإلا لكان سمح بوجوده ضمنها. فقد أدرك رجال الله أن هذا السفر ليس من بين الأسفار الموحى بها، لكن ها هي نبوة أراد الله أن يضعها في كلمته المقدسة، وهي نبوة عن مجيء المسيح مع قديسيه. نحن نعلم من خلال ما جاء في سفر التكوين أن أخنوخ انتقل من الأرض دون أن يموت، وفي يوم ما من تاريخ الكنيسة سوف ينتقل المؤمنون الحقيقيون من الأرض دون أن يموتوا أيضا. ومن المؤكد أنه خلال هذه السنوات الطويلة التي انقضت منذ موت المسيح مات الكثير من المؤمنين، وبالتالي فقد عبرت غالبية الكنيسة في وقتنا الحاضر من بوابة الموت. وفي زمن الاختطاف سوف يخطف المؤمنون للقاء الرب في الهواء، وهذا تعليم غير موجود في العهد القديم بتاتا، لكن أخنوخ يعد ممثلا أو مندوبا عن المؤمنين الذين سيشاركون في الاختطاف. لقد أخذ الله أخنوخ من على الأرض قبل أن تحل دينونة الطوفان على الأرض، والمؤمنون الذين يشكلون الكنيسة الحقيقية سيؤخذون من على هذه الأرض ويخطفون لملاقاة الرب في السماء قبل أن تحل دينونة الضيقة العظيمة على الأرض. والآن بعد الضيقة العظيمة سوف يعود الرب يسوع إلى الأرض، لكن في وقت الاختطاف فإنه لا يرجع إلى الأرض، بل إن المؤمنين يخطفون لملاقاته في الهواء. وحينما نقول إن الاختطاف هو المجيء الثاني للمسيح، فلا نكون دقيقين في عباراتنا إن كنا نقصد أن المسيح سيأتي إلى الأرض في ذلك الوقت، فالاختطاف هو إزالة الكنيسة من على الأرض. بعد ذلك سوف تتخلى الكنيسة المنظورة الباقية على الأرض والتي تتألف من أشخاص ليسوا بمؤمنين حقيقيين، سوف تتخلى عن إيمانها وتدخل فترة الضيق العظيم. وفي نهاية هذه الفترة سوف يأتي الرب يسوع إلى الأرض بالفعل ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها كما يقول يهوذا. من المدهش عزيزي المستمع أن ربوات قديسيه التي تشير إلى عدد القديسين يمكن أن تعني المخلوقات الطبيعية أو الخارقة للطبيعة، وهذا قد يعني أن الكنيسة ستأتي مع المسيح حينما يرجع إلى الأرض. فإن كانت الكنيسة سترجع معه حينما يملك على الأرض فلا بد أنها ستغادرها قبل ذلك. فإن كنت أخي الكريم تؤمن بأن المسيح سيأتي مع قديسيه إلى الأرض فلا مناص من أن تؤمن بالاختطاف. يقول يهوذا سيأتي المسيح ليصنع دينونة على الجميع. حينما يعود المسيح إلى الأرض سوف يصنع دينونة، وقد قال الرب يسوع هذا الكلام في عظته على جبل الزيتون، وهذا أمر مذكور مرارا وتكرارا في كلمة الله، وقد رأيناه في العهد القديم. وأيضا يعاقب جميع فجارهم، إنهم فجار بمعنى أنهم أداروا ظهورهم لله، وهذا أمر شائع في يومنا هذا. يعاقب على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، فأعمالهم تلك كانت معارضة لله تماما، وأيضا على جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. وهكذا صديقي المستمع، فإن نبوة أخنوخ هذه وهي نبوة رائعة تتناول الدينونة التي ستحل على الكنيسة المنظمة التي ستكون في حالة ارتداد بعد الاختطاف. فعندما يحدث الاختطاف سوف يغادر المؤمنون الحقيقيون الأرض، وسوف يبقى المؤمنون الزائفون عليها إلى أن يأتي المسيح ليدين الناس في ذلك اليوم. صديقي، أين تريد أن تكون في ذلك اليوم؟ هل تريد أن تذهب مع المسيح أم تختطف من وجه المسيح لتلاقي العذاب الأبدي بعيدا عنه؟ أرجوك أن تعيد حساباتك اليوم. كما ترى فإن العالم من حولنا ينقلب رأسا على عقب، ولا شيء يثبت ككلام الرب الذي وعد بضمان خلاصك إن أنت أقبلت إليه. أسرع إليه الآن لتنجو من الدينونة الحتمية ولتحظى في حماه بالحياة الأبدية. أتمنى أن تتخذ القرار الصائب، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.